لكن العرف يخصصه، فهل نعتبر العموم أو نعتبر العرف؟ إذا اعتبرنا العموم أخذنا بعموم اللفظ، وإذا اعتبرنا العرف أخذنا بخصوص اللفظ. قسم المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الأصل مهجورا ولا يكاد يراد به العموم إلا إذا نواه الإنسان أو لفظ به، فهنا نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف، لأن الأصل مهجور هجرا كاملا. ومثاله حلف أن لا يأكل شواء، حلف أن لا يأكل شواء. الشواء في العرف هو اللحم المشوي، ولا يعرف كلمة شواء في العرف إلا اللحم المشوي. لو أنك شويت غير اللحم من بيض أو خضر أو خبز أو غيره أو ذرة، لم يعرف هذا في العرف إطلاقا. فهنا يخص العموم بماذا؟ بالعرف. فإذا قال والله لا آكل شواء ثم شوى سنبلة من الحنطة أو الذرة وأكلها، يحنث ولا لا؟ لا يحنث، لأن العرف اضطرد في أن المراد بالشواء اللحم المشوي. طيب، وكذلك أيضا لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتل لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك دون الآدم بالنسبة نعم للدابة، ودون السماء بالنسبة للسقف، ودون الشمس بالنسبة للسراج، ودون الجبل بالنسبة للوتل. صح، لو أن رجلا قال والله لا أشتري سراجا، ماذا يعني؟ السراج المعروف، ولا يمكن أن يشمل ذلك الشمس. بل لو قال والله لا أستضيء بضوء سراج، والله لا أستضيء بضوء سراج، ثم جلس في الشمس يحنث. ليش؟ لأن العرف قد حجر استعمال السراج في الشمس، ولا يعرف هذا عند الناس. فلو جلس في الشمس وقد قال والله لا أستضيء بضوء السراج، قلنا نعم ليس عليك حنث. قال والله لا أسقي دابة ماء، والله لا أسقي دابة ماء. فجاءه إنسان عطشان وقال أسقني جزاك الله خير، فسقى، يحنث. ليش؟ أليس الآدمي دابة؟ بلى، لكن عرفا لا، وإلا فهو دابة، وما من دابة من الأرض إلا الله رزقها، لكنه عرفا لا يسمى دابة. فإذا قال الذي استغيث به والله أنا حالف ما أسقي دابة، وش يقولها الإنسان؟ يقول أنا من الدابة. هنا سيقول هكذا، لأن هذا مقتضى العرف. طيب، كذلك الوتد، لو قال الإنسان والله لا أنظر إلى وتد، والله لا أنظر إلى وتد، فنظر إلى الجبل، يحنث. ليش؟ أليس الجبل وتدا؟ بلى، والجبال أوتادا، ولكن العرف لا يقتضي ذلك. العرف يقتضي أن الوتد هو الذي العود الذي يضرب في الجدار، وأما هذا فلا يسمى وتد. طيب، كذلك السقف، قال والله لا سبت بر وعاف، السقف قال والله لا أجلس تحت سقف، فجلس في مكان بارح يحنث ولا لا؟ فإذا قيل له أنت الآن تحت السقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قلنا هذا المعنى للسقف مهجور ولا يعرف عند الناس، فصار الآن تخصيص العموم بالعرف إذا كان هذا العموم مهجورا فإن تخصيصه ثابت بلا خلاف بين أهل العلم، متفق عليه أهل العلم. في بقي صورتين إن شاء الله يأتي الكلام عليهم. وشرحنا تخصيص العموم بالعرف قسمان، القسم الأول أن يكون العام مهجورا بحيث لا يدخل فيه هذه الصورة عند الناس ولا يعرفون دخولها، مثل السقف يطلق على السماء وعلى سقف البيت، السراج يطلق على سراج البيت وعلى الشمس، لكن إطلاقه على الشمس بالعرف مهجور، وإذا كان كذلك فإنه لا يلتفت إليه إطلاقا. الدابة تطلق على الإنسان لا شك أن الإنسان من الدواب، لكن إطلاقها على الإنسان مهجور عند الناس ما يعرفونه، فلا يمكن أن يدخل في الإنسان الدابة. فلو قال شخص والله لا أطعم دابة، نعم والله لا أطعمن اليوم دابة غداءها، ثم جاء برجل وأطعمه غداءه، هل بر بيمينه ولا لا؟ يا جماعة يكون أطعم دابة، يقول هذا العرف هجر الآن، عموم الدابة للإنسان هجر. ولو يسمع هذا الرجل اللي أنت غديت أن قلت هالكلام، قلت والله أطعمت اليوم دابة، قام وخلط عام، أليس كذلك؟ هو ما يرضى أن تسميه دابة. إذن هذا لا عبرة به ولا يمكن أن يشمله اللفظ. الصورة الثانية أن لا يكون مهجورا، لكن الغالب أن لا يذكر إلا مقيدا، يعني ما يذكر إلا مقيدا، وإن كان ما هجر بالكلية لكن إرادته نادرة، فهذا أيضا لا يكون عموما شاملا. قال المؤلف بغير خلاف نعلم، مثل التمر، التمر فيه شيء يسمى تمر هندي، تعرفونه؟ لو أن الإنسان أطلق لفظ التمر هل يدخل فيه التمر الهندي؟ لا، لأن الأكثر أنه لا يقال إلا مقيدا، يقال تمر هندي. نعم، لو أنك وقفت على صاحب الدكان قلت عندك تمر، قال نعم، كم الكيلو؟ أكيلو بريالين، أعطنا كيلو، فأتيت بالتمر إليه قال لا أنا لا أريد هذا، أريد تمر هندي. وش يقول له الدكان؟ يوبخه، كيف ما قلت التمر هندي من أول أمر؟ خليني أتعب وأجيب لك التمر ثم تقولها بتمر هندي، أليس كذلك؟ طيب كذلك خيار الشنبر اللي هو المؤلف لمن أذهب، خيار شنبر هذا إما نبات أو شيء يسمى خيار شنبر. لو جئت الواحد وقلت عندك خيار، صاحب خور عندك خيار؟ قال نعم عندي، كم السطل؟ قال السطل مثلا 5 ريالات، قال هات أعطني سطل، جبت له سطل خيار، قال ما أريد هذا، أنا أريد خيار شنبر. وش تقول له؟ وش تقول صاحب الدكان؟ يوقفه، يقول ليش ما قلت لي هذا من قبل؟ نعم، أي معروف الآن بهذا اللفظ. طيب إذن هذا لا يعرف عند العامة، هذا يقول المؤلف إنه لا يعرف أيضا. والثالث، النوع الثاني، ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، فهذا فيه خلاف، فيه وجهان يتخرج عليه المسائل. نعم، المسألة الأولى، لو حلف لا يأكل الرؤوس. يلا،
إنما لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا، كل ما يسمى رأسا للرؤوس والسلول والسمع.
خليها نسخة، لا ما يأخذ منها.
وقال في موضع المعروف يعتبر بالتعديل الخاص لا بتفصيل العام. وقال أبو الحفاظ لا يحدث إلا برأس يحدث بالعادة المفردة. وكذلك ذكره القاضي في موضع من خلاف أن يمينه تختلف بما يسمى معروفا.
في عند ذكر الظاهر حتى عند عبد الرحمن ذكر بدون ها؟ نعم
الزهوني من أسماء روايتين إحداهما يحدث بأخذ كل رأس والثانية لا يحدث إلا بأخذ رأس بأخذ خاصة وعاد الأولى يحدث
بإفراد خلى النصر
قال فإن جرت على المقاوم بأسر وضباية النبي في ذلك المثال وفي غيره وجهان
عندي وفي وغيره
اشتغل
الوقت
وفي غيره وجهان أحدهما الاعتبار بنقص العادة أو عادة الحالة
لا شك أن الصحيح أن العبرة بعادة الحالة يعني الإنسان لا يحمل عادة قوم لا يعرفها. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيت على مائدته الرؤوس وشأنه بذلك رؤوس الغنم لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواعيد وإنما الذي يجعل المواعيد رؤوس هو الضأن والمعز الظاهر حتى المعز أيضا تجعل
لو حلف لا يأكل البيض فهو
عدو الحين يرى ويحلف عند القوم لو حلف لا يأكل البيض طيب نعم
فهو عدو الحين يرى ويحلف عند القاضي بأكل السبت وغيره ولا يحلف ولا يحلف عند القاضي بأكل البيض يزامر ويحلفه في حياته وزعم صاحب الثاني أن
تستخدم هنا إنما كان إضافة
الحديد
له
رؤوس
والبيت حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها تختص ولا تخص؟ لا تخص أحسن
كانت
العادة تخص بعض أنواعها وظاهره في أنواعهما من ذكر الرؤوس والبيض في أنواعهما مثنى ذاك الرؤوس بيض
كانت العادة تخص بعض أنواعها وظاهره في
أنه
لو
أنفقت من الدول لعم بغير خلاف وفي مرض لعم ها؟
نعم
الصواب لعم هذا أيضا مثل أكل البيض هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة أو يشمل كل بيض كبيض السمك وبيض الجراد وما أشبهها. الأول، بل إنه حتى الذي يزايل عادة لا يشمل في عرفنا نحن. البيض يشمل عندنا بيض إيش؟ يخص عندنا بيض الدجاج فقط، ولا يخطر ببال أحد أنك أردت بيض الحمام أبدا. لو قلت إن فلانا عزمنا على الفطور وأتى بطبق بيض، لم يشعر الناس إلا أنه بيض دجاج، ولا يدور في خلدهم أنه بيض حمام أو سمك أو جراد أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا نرجع في هذا إلى العرف. نعم.
قالوا
لو حلف لا يأكل له فأكل لك السمك الذي هو الآن يرضى. ها؟ مش بعد. لا الله، أنا عندك صدق. ألحق لا أكل لحم. سألهم ممكن كتابة ألحق. ها؟ فالسمك في وجهان. لا هي صدق. ها هي اللي عندنا لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك. اكتب أنت فأكل لحم وراء. طيب ولا يمكن ولا بالرصاص ولا من الرصاص. ها سبحان الله لا إله إلا الله. يعني ما صح المطبوع المخطوط يا خيصة. هل هذه انت ما نعرف نكتب أبيض؟ هل ما هيتنا في نكتب الأبيض؟ ومن من الاقتراح هذا يا ياسي؟ يعني من قبل تجي من البحرين؟ زين الحمد لله. طيب قال لو حلف لا يأكل فأكل لك السمك. قال قاضي معناه قال قاضي معناه إنه أحمد يعني لم يحمد
لأكل غيره مع الإطلاق
فهو
أو.
نعم.
وقال الماضي موسى لا يحمد مع الإسلام
وإنما مع الإطلاق.
وقال ابن مريم موسى لا يحمد مع الإطلاق وإنما يحمد بإسقاط الجزء
خطأ. وإنما يحمد أحط بالفاء إعصاب الفاء صحوها. نعم صح. إذا قال والله لا أكل لحم فهل يحنث بأكل لحم السمك؟ فيه وجهان، الإمام يقول على نيته، وهذا معلوم أن النية مقدمة على كل شيء إذا كان يحتملها اللفظ، لكن إذا كان أطلق، إذا أطلق فهل نقول لا يدخل لحم السمك إلا بالنية أو نقول لا يخرج إلا بنية؟ اختلف الأصحاب في ذلك، منهم من قال لا يخرج إلا بنية فيكون داخلا، ومنهم من قال لا يدخل إلا بنية فيكون خارجا. ولو قال قائل إن كان هذا الحادث من أهل الشواطئ دخل لحم السمك، وإن لم يكن من أهل الشواطئ لم يدخل، لو قيل بهذا لكان جيدا، لأن أهل الشواطئ جرت العادة أن لحم السمك يباع عندهم بكثرة، فتجد على موائدهم لحم السمك ولحم الغنم. وأما البعيدون عن الشواطئ فالغالب أنه لا يكون عندهم لحم السمك إلا قليلا. فلو قيل بهذا يقول إن كنت من أهل الشواطئ فلحم السمك داخل في يمينك، وإن كنت من أهل البراري فلا، وعلى هذا فيفرق بين أهل جدة والشرقية وبين أهل القصرية، ولا لا؟ ها؟ نحن إذا أكلنا لحم السمك لا نحنت، وهم إذا أكلوا يحنتوا، صح؟ هنا هذا أقرب شيء. نعم نعم. لا لا التمر هندي لا نصير. إيه أما نعم نحن هنا ما نعرف إلا هذا، لكن هناك أبدا، وأنا يشمل هذا وهذا، ما يقول إلا مقيدا، ها؟ صاروا مثل غيره، صاروا مثل غيره. فنقول رحمك الله، نقول إذا حط لك سمك وأكلت فلا تأكل، يعني يفرون من الكفارة إلى هذا الحد. نعم نعم. ما في شك، وهذا السبب أن فرقنا لأجلها، لكن الأخوان يقول حتى أهل الشواطئ لا يقولون لحم سمك إلا مطلق مقيدا، ولهذا لو قال لخادمه رح دوكش اللحم فذهب واشترى لحم سمك وجاء به، ها هل يقال إنه امتثل ولا ما امتثل؟ والله ما أدري أنا. لا 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 دقيقة، المثل هذا لو أنه قال الخادم وهو من أهل الشواطئ خذ الشيء لنا لحم وراح جاب له السمك، هل يعد ممتثلا أو مخالفا؟ مخالفا. أنا أخشى أنه إذا قال ليش وأنا ما جبت الحمضان، لأنه يقول هذا أحسن وأكثر، ما يقول هكذا؟ ها؟ ايش؟ إذن هذه يعني مقيدة، حتى الجيل ما سمع لحم، عجيب والله. طيب على كل حال إذا نرجع للعادة، ما يخالف نرجع للعادة، وأنا أوافقكم، لأن بعض الأحيان إذا قلت للناس في كفارة اليمين اجعلوا رز وخلوا معها لحم يقولون هل يصلح الدجاج؟ ها؟ مما يدل على أن اللحم عندهم ما لا يشمل الدجاج. سبحان الله. طيب. وإذا لو حلق ثلاثة
وميتة
وأنه لا يرجع بذلك إلى نيته،
وهذا
يخالف نصه في روايه قارئ في لحم السمك ويخرج له بالحسن في روايه قارئ. لا يخرج عندك، فخرج عالم ويخرج نصف عالم خليها. المسألتين عندنا في المسألتين صح. لا في المسألتين فيخرج له في المسألتين، يعني المسألة الأولى اللي قال يرجع لنيته، والمسألة الثانية اللي قال لا يرجع لنيته. يعني ومعنى التخريج أننا نأخذ من هذه الرواية على المسألة الأولى، ونأخذ في هذه الرواية من المسألة الأولى. أمر يمكن تخريج في المسألة الأولى مسألة السمك وش قال؟ قال هو على نيته، وهنا قال أخذ بالعموم وقال لا عبرة بنيته. فنخرج روايتين، رواية في المسألة الأولى وهي أن لا يرجع إلى النية، ورواية في الثانية وهي أن يرجع إلى النية. هذا مع التخريج. التخريج أن تنقل الرواية إلى الرواية الثانية في المسألة اللي فيها الرواية الثانية. خلينا نكمل المسألة هذه. ما يسمى عندك يسمى عنده ولا يسمى؟ طيب ماشي يسمى.
أنا بقر أن يحمد بأكل لحم البقر الوحش على وجهين ذكرهما في الترغيب وخرجهما من وجهين حكاهما فيما إذا حلف لا يرحم حمارا فرجل حمارا وحشيا هل يحنث أم لا؟ والخلاف هاهنا يقرب أكثر من مسألة وجوب الزكاة في بقور البقر الوحش والحنث في مسألة الركوب أبعد لأن الركوب إنما الوارد به حمار الأهلي ويشبه هذا الخلاف
شبيه؟ ما شبيه؟ شبيه بإيش؟ أنك وشبيه بهذا الخلاف؟ يخليها نصر وشبيه بهذا بدل يشبه هذا؟ ها؟ لا يصح أنه لا يقطع الصلاة. صحيح أن حمار الوحش لا يقطع الصلاة لأن الكلام يحمل على المعهود العرفي والمعهود العرفي والحمار الأهلي، وهذا هو المذهب أيضا أنه الذي يقطع الصلاة هو الحمار الأهلي. نعم. ها؟ الرؤوس هل يحنث بأكل رأس البقر أو يختص بلحم الغنم؟ كلام مؤلف اي ما حضر اجل راجع الكتاب تلقاه. نعم. لا ريحان يحمل على الريحان الفارسي هذا المعروف الان اللي نعرف الريحان غير كل ذي راح طيب ريحان شجر معروف.
هل
يحنث أولاد؟
المشهور
أنه
لا
يحنث. وتوقف أحمد
في رواية.
توقف أحمد؟ وتوقف إيه؟ طيب نحط فيه. طيب هذه مسألة مهمة جدا. لو حلف أن لا يتكلم، حلف أن لا يتكلم فسبح وذكر الله وقرأ القرآن، هل يكون متكلما؟ المذهب لا، لكن أحمد توقف بها في بعض الروايات. والحقيقة أن يقال في هذا تفصيل، إن أراد الحالف بقوله إنه لا يتكلم أي لا ينطق بشيء دخل في ذلك التسبيح، وإن أراد أن لا يتكلم الكلام المعهود فالكلام المعهود هو الكلام مع الناس، الكلام مع الناس. فإذا قال قائل على أي شيء نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث معاوية أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، هل يشمل هذا التسبيح ونقول إن الرجل إذا صلى الفريضة وسبح وهلل فإن له أن يصل أو أن يتطوع بعد ذلك، أو لا بد أن يتكلم مع الناس؟ ينبني هذا على الخلاف. إن قلنا إن الكلام يطلق على التسبيح والذكر قلنا هذا الرجل تكلم، وإن قلنا لا قلنا إن هذا الرجل لم يتكلم. والظاهر أنه يحصل التمييز أو الفصل بين الفرض وسنته بالتسبيح ونحوه، لأن هذا التسبيح يدل على خروج من الصلاة، يدل على خروج من الصلاة ويميز بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. وإن كان الكلام مع الناس أبين وأوضح لكن يحصل به التمييز. ويدل لذلك على أن الكلام يشمل حتى التسبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من التكلم معه، فإنه يدل على أن الكلام يطلق حتى على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فإنه كلام. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما منع كلام الناس فدل على أن هناك كلاما آخر غير كلام الناس، وهو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. نعم. عندك من اسم؟ إذا نسختنا شاذة، نصحح من اسم. خلينا نسخة من خالد. قبل على من؟ على كل حال تعتبر شاذة مع التنديد.
ولو قيل إنه من ولد فذلك لم يدعو.
واضح هذا الفرع ولا لا؟ طيب لو حلف أو آتر عبيده يقول يتناول القن، القن يعني المملوك ملكا تاما بدون شريك، ويتناول المدبر الذي علق عتقه بالموت، فقال سيده إذا مت فعبدي فلان حر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. طيب أم الولد هي التي أتت من سيدها بولد. طيب وأشقاصه، أشقاصه يعني معناه الأرقة الذين بينه وبين غيره، مثل يملك من هذا العبد نصفه، ومن هذا العبد ثلثه، ومن هذا العبد ربعه. فإذا أعتق قد أعتقت عبيد، فإنه يشمل القن الذي ليس له فيه شريك واضح. هل يشمل الآخرين المدبر؟ نقول نعم، لأن المدبر عبد لا يعتق إلا بعد الموت. يشمل أم الولد المكاتب؟ نعم، لأن المكاتب عبد لا يعتق إلا بالأداء. أم الولد؟ نعم، لأن أم الولد أمة لا تعتق إلا بعد موت سيدها. أشقاصه يشملهم ولا لا؟ نعم، لأنه يملك يملك من هذا الرقيق ربع نصفه أو ربعه أو ما أشبه ذلك. وقال الوجه الثاني في هذه المسألة أنه لا يدخل فيه إلا القن الخالص الذي ليس فيه شركة، لأن هذا هو المعهود. وأم الولد والمكاتب والمدبر والشقص ما يكاد يطرأ على باله، ولكنه الأخذ بالعموم أولى إلا أن يخرجهم بنيته. نعم الشخص البعض إلا يقال هذا عبد لفلان النصف ولفلان النصف. مو عبد له كيف ولا غيره، إذن هو رقيق ومملوك له. نعم. وما مر علينا أن إذا أعتق نصف رقبتين في الكفارة، لا لا خل لزوم الباقي، إذا أعتق النصفين فإنه يجزئ في الكفارة على أحد القولين. نعم نعم عبيد عبد التاجر، عبيد عبد التاجر هل يدخلون في ذلك؟ إن قلنا بأن العبد لا يملك فلا شك في دخوله. لماذا؟ لأنه ملك لسيده. إذا قلنا بأن العبد لا يملك فإنه لا شك في دخولهم لأنه ملك. وإذا قلنا بأن العبد يملك فإنهم لا يدخلون لأنهم ليسوا عبيدا له. لكن مع ذلك لو قلنا بأنه يملك فإن السيد إذا باع هذا العبد يبيعه مع عبيده. ولكن الراجح في هذه المسألة كما سبق لنا أن العبد لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، فماله الذي باعه. نعم. ومنها
لو حلف بصدقة ماله وأراد
البر
وأراد أو نذره نذر تبرع
أو نذره سل عندكم نذره
أو نذره نذر تبرع فإنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأصحاب.
جميع أمواله الجمع نصف نعم إذا قلنا أمواله يشمل الذهب والفضة والخيل والإبل والبقر والغنم والعقارات، إذا قلنا ماله فإنه يحتمل أن المراد به الذهب والفضة فقط. سيأتي بك المعلم ما يبين إيش؟ هل الثلث؟ أو نحو هذا صراحة عجيب أو نحو هذا إذن نصر الشاذة. نعم. أنا فهمت يا محمد، فهمت جميع أمواله أو جميع ماله؟ إذا قلنا جميع أمواله يشمل الصامت وغير الصامت، الصامت يعني الذهب والفضة ويمكن أيضا عروض التجارة، وغير الصامت مثل الإبل والبقر والغنم والعقار. والإمام أحمد رحمه الله يقول يرجع في ذلك إلى نيته، يعني لو قال قائل والله لا أتصدقن بثلث مال، أو قال لله علي نذر أن أتصدق بثلث مال، نعم، فهذا هل يشمل جميع أمواله من الصامت وغير الصامت والعقار وغير العقار، أو يختص بالصامت؟ الإمام أحمد قال يرجع بذلك في ذلك إلى نيته، لأن الأموال تختلف. فالمال عند البدوي ما هو؟ الإبل والبقر والغنم، بل إنه قد يقال إن صاحب الإبل ما يعرف من المال إلا الإبل، صاحب البقر ما يعرف إلا البقر، وصاحب الغنم ما يعرف إلا الغنم. وعند التاجر الذهب والفضة والعروض، وعند أصحاب العقار العقار. إذن يرجع في ذلك إلى نيته، ولا يؤخذ بعموم اللفظ، ما يؤخذ بعموم اللفظ، وإنما يرجع إلى نيته. لكن المؤلف يقول نذر تبرر، نذر تبرر، وش معنى نذر تبرر؟ يعني ايش من البر هم نذر، ونذر التبرر يعني الذي قصد به الطاعة، لأن النذر قد يكون نذر تبرر وقد يكون نذر منع حث. فمثلا إذا قال قائل والله لئن كلمت لله علي نذر إن كلمت فلانا لأتصدقن بماله، هذا نذر تبرر ولا لا؟ لا، ما هو نذر تبرر، ما قصد البر، إنما قصد المنع، قصد المنع. هذا النذر لا يلزمه فيه أن يتصدق بماله، نقول إن شئت تصدق وإن شئت كفر كفار يمين. قال مثلا إن لبست هذا الثوب لله علي نذر أن أتصدق بجميع ثيابي، هذا تبرر ولا لا؟ لا، قصده المنع أيضا. نقول الآن إن شئت إذا لبست الثوب فإن شئت فتصدق بجميع الثياب وإن شئت فكفر كفار يمين. إذا قال إن آتاني الله مالا فلله علي نذر أن أتصدق بربعه، هذا تبرر، يلزمه أن يتصدق كذا. طيب هذا فصار نذر التبرر ما قصد به البر والطاعة، وغير التبرر ما لم يقصد به ذلك. نعم ما لك يقول كفيه ثلث كفيه ثلث، وهكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كفيك الثلث. نعم لا، هم يعنون بذلك الذهب والفضة، عندهم عرف إن الصامت هو الذهب والفضة، والظاهر لي أن العروض مثلها، أن مثلها أن تسمى صامت. ما انتهى لما ما هو نذر، هذا صدقة، صدقة ما هي نذر ولا يمين. نعم فإن أطلق يرجع أو يرجع إلى عرف الإطلاق.
قال أحمد وإذا
قال ذلك في فضاه إلا قصنا فلا ولا قال من يتساكين لن يذكر في جارية من يذكر في جارية. قال القاضي فظاهر هذا أحمد،
فظاهر
وانت أنك فظاهر، فظاهر إذا نسخة الشارع.
أيوة.
قال القاضي أظهر هذا أننا هذا لا يدخل في حدود الناس. قال والمذهب التعميم والعجب أنه لم يحكي بالتعميم عن أحمد نفسه أنه لم يحكي بالتعميم عن أحمد
نفسه. نعم يحكي.
والعجب أنه لم يحكي بالتعميم عن أحمد نفسه.
أنا جيت. نعم. هم عندهم المذهب من مذهبان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. أحيانا يقولون المذهب كذا يعني الاصطلاحي، وإن كان الإمام أحمد قد نص على خلافه، ربما ينص الإمام أحمد على خلافه، ومع ذلك يقولون إن المذهب كذا. هي اصطلاحي، مذهب اصطلاحي. نعم.
27 بعد المئة.
خلاص وش تقول 275؟ لا يبغى كم القاعدة كم؟ في فيها صححنا كثيرة من الصفحة الأخيرة 275 ولا لا؟ أشوف النسخة ما فيها. شوف المواضع اللي صححته معي. لا معي نسخة اللي كانت معي هذه هي. أعطني هذه طيب الأقسام ثلاثة عندنا الآن: مباشرة وسبب. الأول أن لا يكون أن لا تكون المباشرة مبنية على السبب، فالضمان على المباشرة، الضمان على المباشرة، يعني إذا اجتمع متسبب ومباشر والمباشرة ليست مبنية على السبب فالضمان على المباشر. طيب ثانيا، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب والسبب ليس في عدوان إطلاقا فالضمان على المباشرة أيضا مبنية عليه لكن ليس في عدوان. الثالث أن تكون مبنية على السبب وفيه نوع من العدوان فيشتركان في الضمان.
إذا حفر واحد سحرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدمية معصومة أو مالا لمعصوم فسقط فتلف فتلف الضمان على الدافع وحده.
تمام. هذا القسم الأول ما هو؟ الذي أن لا يكون المباشرة مبنية على السبب. إنسان حفر بئرا، حفر بئر بالسوق، ومعلوم أن حفر البئر في السوق عدوان لا يجوز، لأن الأسواق للاستغراق لا للآبار. ثم إن رجلا مر ورأى رجلا واقفا على هذه البئر فدفعه فسقط فمات، فالضمان على الدافع. صحيح أن المتسبب أخطأ، لكن لا أثر له في هذا الدفع، ليس له أثر في هذا الدفع، فلذلك يكون الضمان على المباشر وحده. نعم.
ومنها
لو فتح قفصا عن
طائر
استقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره، الضمان على المنفر. لا أنا عندي على المنفر لكن ما أخبرك. والنصر الثاني منفر هذا أيضا واضح. إنسان فتح قفص الطائر ولكنه لم يطر استقر، فجاء إنسان فهز القفص أو صاحب الطائر فطار، فالضمان على من؟ على المنفذ، لأن الذي فتح القفص لم يؤثر على الطير شيئا، الطير بقي واستقر ولم يتحرك إلا حين نفره هذا المنفذ. فإذا قال قائل لولا أن القفص مفتوح ما تمكن من الخروج، فالسبب له أثر. يقال لكن الطير لم يطر من أجل فتح الباب، بدليل أنه لما فتح الباب استقر ولم يخرج. ولو كان المانع له من الخروج الباب لكان بمجرد فتح الباب يطير. هنا طيب هذه الغريبة. واحد ألقى شخصا من فوق من شاهد فتلقاه شخص آخر بالسيف فقده، عندنا سبب ومباشر. المباشر من؟ صاحب السيف، والسبب الملقي من الشاهق. لولا أنه ألقى من الشاهق لبقى صاحب السيف لو يهزه 1000 مرة ما وجد شخصا يقده كذا. طيب، لكن يقول قائل هذا الرجل إذا سقط من الشاهق فسيموت، فهو ميت بكل حال بإلقائه من الشاهق، أليس كذلك؟ فالجواب أنه قد يموت وقد لا يموت، ربما يسقط وتكسر ولكنه يحيى. ثم نقول إن هذا الرجل الذي معه السيف أصابه بسبب الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي يموت بها لو سقط عليها، فتكون مباشرة الآن سابقة على أثر السبب، تكون مباشرة سابقة على أثر السبب، فإن أثر السبب إنما يكون إذا ارتطم بالأرض، وهنا لم يرتطم بالأرض. طيب، فإذا تلقاه الإنسان ولقفه لئلا يسقط على الأرض فهذا محفظ لا شك. من؟ أي لكن هذا الإلقاء نفسه لا يحصل به الموت. تسبب له هذا، تسبب لأن هذا رجل واقف بالسيف ويلا ما قال حس علي، كان يكون متواطئين. هذا تلقاه بالسيف بيقتل، يرى واقفة وقد يكون مأذون له بإيقافها، لكن على كل حال الحكم هنا نقول للمباشر وهو صاحب السيف. نعم. فأما لو عندكم أن لو إذا ضرب، وأنت أنا عندي لو أمحو إما أن ولا لو أمحو حدا. فأما إن ضرب يعني أمحو إن ولا لو، هو النسخة المرفوعة الآن فيها إن وفيها لو. لا لا أقول اشطبوا على أن ولا على النفخة كتادة لأننا ما قيل للأخاذ ما تستطيع. فأما ألم ما تستطيع حطوها فإما إن وإلا فأما لو فأما إن أو فأما لو يعني منا احذف إن ولا لو. نعم.
فأما لو ضرب الرقم رأسي فألقى الجنين وفي حياة غير مستدر وفي حياة من مستدر فضربه آخر فمات فالقاتل هو الأول وعليه مرة ويعذر الثاني لأن الظالم ليس المتسبب بل هو مباشر بالقتل فلذلك لزمه الظما وكذا لو
بل مباشر بل هو اذا شاذ عن القتل
وكذا لو رمى صيدا فاصاب مقتله
ثم لو رمى صيدا ما بقي لو رمى صيدا اشطب على به
وكذا لو رمى صيدا فاصاب مقتله ثم رماه اخر فمات فالقاتل هو الاول يباع الصيد بذلك والثاني جاد عليه ويضمن ما خرق من جلده من جلده هذا قول القاضي.
نقف على هذا. طيب لو رمى لو ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا وفي حياة مستقرة فضربه آخر فمات يقول فالقاتل هو الأول وعليه الغرة مع أن هذا يشبه أن يكون هناك أنه من باب المتسبب والمباشر رجل ضرب امرأة بطن ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت الجنين وفيه حياة مستقرة أما لو أسقطته وهو ميت فالأمر واضح لكن أسقطته وفيه حياة مستقرة فضربه آخر فقتله يقول في الضمان على الأول ويعذر الثاني لماذا؟ لأنه بمجرد الإسقاط ثبت الضمان ثبت الضمان ولولا الإسقاط لو الإسقاط ما أتمكن هذا من ضربه ولا قتله فلهذا كان الضمان سابقا للقتل كان الضمان بإسقاطه سابقا على الضمان بقتله والمسألة لا أظنها تخلو من خلاف لا أظنها تخلو من خلاف لأنه يقول لأنه قد يقول قائل لو ضرب بطن الحامل وسقط الجنين فقد يبقى ولا يموت ويكون القاتل هو الثاني وهذا المسألة إن شاء الله يحطها لنا الأخ عبد الرحمن تراجع عليها الإنصار نعم على الأول الواقع اني انا ذهب وهمي الى انه يقول وفيه حياة مستقرة ها اي الان يقول غير مستقرة وهذه واضح ولا اشكال فيها اطلاقا ما في اشكال لكن انا كنت امس ذهب وهمي الى انه يقول وفيه حياة مستقرة اما اذا ضرب بطنها والقت جنينا وفيه حياة غير مستقرة فلا شك انه قاتل الاول واضح لأن حركة الآن أصبحت كحركة المذبوح ها هنا في حكم الميت أفهمتم الحقيقة والذي أوجب لي أن أقول تراجع كان وهمي أمس أنه يقول وفي حياة مستقرة فقلت كيف يقتله الثاني وفي حياة مستقرة ويكون القاتل الأول هذا فيه إشكال أما الآن يعني لما قال قرأها وفي حياة غير مستقرة انجل الأمر. واضح يا جماعة؟ طيب إذا لا حاجة تقرأ، إذا كان في فائدة. طيب زين ها.
قال المقدام رحمه الله تعالى في المجلة التابع فقط لا أثنانين بعد الاستيان ما حاصل إلى أجل أثنان جنايتين الأقسام ثلاثة. الأول كانت الأولى أقرب في صف الحياة مثل قصر ما في طيب وإبادة نائم أو تذكر. ثم ضرب الثاني من الله فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته الحياة وعلى الثاني التحذير كما لو جنى على زيد. وقسم الثاني إذا كان جرف الأول يجوز معه بقاء الحياة بشرط الوقت من غير إبانة لما فيه أو قطع طار. ثم ضرب الثاني عنقه فالثاني هو القاتل لأنه لم يخرجه الأول من قسم الحياة ويكون الثاني هو المفوت لها. والقسم الثالث إذا كان جرف الأول يقضي إلى الموت لا محالة لأنه لم يخرج به من قسم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة مثل قاتل العين
المعا
وقاط المعا وقاط المعا. فضرب الثاني قلبه فالقاتل الثاني لأنه طول حياة مستقرة وقيل هو في حكم الحياة بدليل قصة ثمرة انتهى. ولكن صاحب الفروع قال في المجلة الخامسة صفحة 63 فإذا تعالى أولو ما يموت به يقينا وبقيت معه الحياة مستقرة. قال ويتوجه لواس ويتوجه تفصيل لواية من يحسن الثلاثة أنهما قاتلان وقد صوبه للصال مجلة الثلاثة فتصيل خمس بعد رفع رجل. وهذه المجلة فأن الرجل رحمه الله جعلها أسفة الثالث التي ذكر المقدامة فيما إذا جاء الأول من آية السبقاء لها حياة مستقرة حيث جعل الضمان على الأول لأن المبني عليه في خمس الأمواه لكون حياته غير مستقرة
فيكون الأول هو الواجب إلى القتل فإذا لك لزمه الضمان وقال له الصواب. وقد ذكر صاحب الأبناء الشر وقد ذكر صاحب الأبناء هذه المسألة في مجلة الثالث وقد نوع فيه القاتل وإن القتل حديث من جاء آخر وقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني انقطاع فإذا كان قتله عمدا لأنه قاتل
للرامي الأول وأنه إذا نقص برمي الثاني فإنه يضمن النقص، كما لو خرق جلده وكان جلده مما يعتد به عادة مثل جلد الضبي مثلا. أما إذا كان جلده لا يتم به عادة كجلد الطير فلا ضمن، لا ضمن على الثاني. لكن لو أفسد اللحم، لو أفسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الإصابات فعليه ضمان النقص للرامي الأول.
ومن صور الحكم الثاني مسائل، منها إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم بالحال فقال هو المرجح.
ما في تأكله؟ طعاما مسموما عالما به. عندك فاكلة الحق
فاكله وهو لا يعلم بالحال أن قادم هو المقدس وعليه الجزاء أو فيه
لا أودي كيف أودي ما هي نقطة أودي ها؟ إيه وحش شادتان هذا شدود معلوم. نعم هذه ما تصحح لي ها كيف نعم.
ومنها لو قتل الحاكم وحدا او اطاقا بشهاده ثم اقر الحدود وانه التعمد مختلف فالضمان والقول عليه دون الحاكم ونقل مسح العلم عن احمد اذا رجم الحاكم
ابو النضر صاد وش عندك صاد ايه عندنا ابو النقر هامش هانصر الحاشيه بالهامش ولا بالحاشيه بالحاشيه أنا عندي ونقل أبو النضر العجل الأثر يسمى حاشي واللي على الجوانب يسمى هوامش. نعم حطوها نفسها إذا شئتم اختلاف باسم الرجل ما يعرف لكن بس عاد يجلو عرفة من هو
ونقل أبو النضر العجل أحمد إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة وتبين أن المرجوم مجهول فالضمان على الحاكم وهو مشكل لأنه قد تبين سلمه بالعيان فهو كإقرارهم بتعمد الكذب.
بالعيان بالكسر.
وهو مشكل لأنه قد تبين سلمهم بالعيان
كذبهم
لأنه قد تبين سلمهم بالعيان فهو كإقرارهم بتعمد الكذب وقد يفرق بأن المجهول لا يخفى أمره غالبا.
عندكم أمر ولا حاله؟ أمره يصلح حاله.
وقد يفرق بأن المجهول لا يخفى أمره غالبا فالإقدام على رجله لا يخلو من التأثير وبأن الشهود قد يشتبه عليهم فلا يتحقق تعمده بالكذب وأما إن تبين
للكذب عندك للكذب المعنى واحد نعم.
وأما إن تبين أن الشهود كفر أو كفار وقلنا مقر الحكم وكان
أو كفار من عندك بالنص بالرقم نعم إيه أن الشهود أن
الشهود فقد آمن الشهود فقد نعم الله وقلنا من قبل الحكم وكان حق لآدم الضمان على المحكوم له وإن كان لله تعالى فله حدثا إحداهما أن يستند الحاكم في قبول الشهاد من جهة قبول الشهادة إلا تسوية من الأسباب، وفي مثالات أوجه، أحدهما الضمان على المزكي.
أحدها
أحد
إيه ثلاثة أوجه كيف سمتن أحدها
وفيه ثلاثة أوجه أحدها الضمان على المزكي قاله أبو الخطاب وصححه قائم الثابي والترغيب لأنه الجو الحاكم منه.
بناء المثنى اللي قلتها هي نسخة كثيرة راد عندك شذوذ
وصححه صاحب الثاني والترغيب لأنه من جو الحاكم إلى الحكم والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون بمثلان شهادة
فتعين لعندنا فتعين ده صواب.
فتعين
إخارة الضمان على المذكين ها؟ المذكين المثنى ها؟ ايه مثنى كيف هو؟ المذكين
والثالث الضمان على الحاكم وحده قاله القاضي والمعقيد في كتاب الشهادات لأنه مريض بالشهادة بشهادة حتى تدود شهادته وحكمه يحكم
شهادته الافراد الجمع
هذا
لا تختص المحكوم به ولون بالمحكوم لا تختص المحكومة به
وإنها لا تختص المحكومة به والثالث يخير المستحق بين تضمين من جاء من الحاكم والمزكين
ومزكين لا بالجمع
والثالث يخير المستحق بين تضمين من جاء من الحاكم والمزكين والقرار على المزكين قاله القاضي والمحقق في كتاب الحدود لما ذكرنا في ملك تغريب كل منهما فيخير المستحق ويستقر الضمان على المزكي بالالجاء بالحاكم الى الحكم وحكي ان للخطاب والمقاضي ان الضمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهاده ولا يصح حكايتهم عنه لتقريبه بكتابه وهو غير مسلم
لأنه ذكر متجه فلا ما هيك شد واجد
وهو غير
متجه
لأنه لم يختلفوا بمبلان شهادتهم ولا ظهر سليمهم بخلاف الراجعين عن شهادة ولا تذكر القاضي أو الخطاب رواية أنه لا ينقض عنده لا ينقض الحكم ويرغم الشهود وهذا ضعيف جدا وخرج صاحب المحرر في تحيته على الهداية ضمان الشهود من الذي ويقين فيما إذا شهد أربعة سنين ثم كانوا مصداقا فإنهم لا يحجون على إحدى روايتين فإنهم يحجون على إحدى روايتين وإن لم يعترفوا بمطلق وإن لم يعترفوا بمطلق قولهم وهذا تقييم صحيح لأن الشهادة للزنا قد بالمعنى موجبة للحاكمين فيها إذا أعيون لمعها كما المقابل سبق ولم يود ذلك هنا ولذلك يجب عليهم حد القصد سواء مكروبيا من المشهود عليهم حد أو لا وليس
الثوب من الشاهد نظيره
الثوب من المشهول عليه.
وأما الشهادة بالمال فلا يتلطف عليها مقام إلا بعد أن
ينشأ
عنها غوث. بعد أن
ينشأ
إلا بعد عندك صدق لا نعم.
وأن الشهادة بالمال فلا يترتب عليها ومال إلا بعد أن ينشأ عنها غرم ثم يتبين بطلانها. وأما
إما
ويتبين بطلانها إما بإصرار الشاهد أو
صح. هذا عندنا أما صح
يتبين
بطلانها
إما بإقرار الشاهد أو يتبين
كذبها
بالعيان
ولم يوجد
لها واحد
أو بتبين إما بإقرار الشاهد أو بتبين أو بتبين
أو بتبين كذبها
بتبين
أو بتبين كذبها بالعيان ولم يوجد لها واحد منها.
والحالة الثانية منهما
واحد منهما. والحالة الثانية أن لا يكون تم تسبيع والضمان على الحاكم وحده ذكره المترجم والأصحاب بتسبيعه بقبول من لا تجوز قبول الشهادة
شهادة بقبول شهادة عند نفر عندهم شهادة ما عندكم عند نفر عند نفر ما هي التصريح
تسليط
إيه
قبول
من لا تجوز
قبول
شهادته من غير إلجاء له إلى قبول. إنه إذا حكم ها عند الجاهل له الجاهل له طيب أقول إذا حكم الحاكم ورجع الشهود الضمن على من؟ على الشهود. إذا حكم الحاكم وتبين أن الشهود كفار أو فساق ولم يزكهم أحد فالضمان على الحاكم، وإن زكاهم أحد فالضمان على المزكين. هذا المعروف من المذهب. وفي قول آخر أنه يكون على الحاكم. وفي قول ثالث أنه يخير من له الحق بين أن يضمن الحاكم أو يضمن المزكين. وفيه قول الرابع ضعيف أن الضمان على الشهود، أن الضمان على الشهود. والأظهر أن الضمان على المزكين، الأظهر أن الضمان على المزكين، لأن الحاكم فعل ما يجب عليه، فإنه إذا شهد عنده بحق وجاء من يزكي الشهود لا فليس له بد من الحكم، لا بد أن يحكم، ما عذره عند الله وعند الناس إذا لم يحكم وقد تمت أركان الحكم وشروط الحكم. وأما الشهود فلا ضمان عليهم لأن الشهود ما رجعوا ونحن إلى الآن على شهادتهم، فكيف نضمنه؟ بقي الضمان على من؟ الحاكم. قلنا لكم ما يمكن ضمنه يا أخي، كيف نضمن الحاكم وهو رجل جالس يحكم بين الناس وجاء صاحب الحق بشهود وطعن فيهم المخصوم المحكوم عليه أو المشهود عليه وجاب ناس يذكونه، وش لو الحاكم يقول لا الحاكم يجب عليه أن يحكم؟ فإذا حكم فقد قام بما يجب عليه، وهل يمكن أن نضمن من قام بما يجب عليه؟ لا يمكن. إذن لا ضمان على الحاكم. لماذا؟ لأنه قام بما يجب عليه من الحكم، فقد تحاكم إليه رجلان وأتى أحدهما بالشهود وطعن فيهم المشهود عليه وأتى بمزكين وبناء على هذه الحكمة قبل وحكم بذلك الحاكم، فماذا عليه؟ لو قلنا إن الضمان على الحاكم في هذه الحالة ما حكم حاكم بشيء، كان كل واحد من الحكام يقول أخاف يظهر فسق الشهود ثم ترد المثل علينا. إذن الضمان على الضمان على الحاكم واضح. طيب هل على الشهود ضمان الذين بانوا فسقها أو كفارا؟ لا ضمان عليه، لأن الشهود يقول إن نحن إلى الآن نشهد ولم نرجع عن شهادتنا إلى الآن نشهد. طيب بقي واحد، من؟ المزكي، لأن حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكين. لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم، لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم. إذن الذين تركز عليهم الحكم وبنى عليهم الحكم هم المزكون. ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الضمان على من؟ على المزكين، الضمان على المزكين. نعم. 286.
ومنها المقرر على إثبات مال الغيب وفي الضمان والباب، أحدهما أنه على المكتب وحده، لكن للمستحق مطالبة المسلم.
عندك ولكن؟ عندك واو؟ إذن شاذة لكن ما يختلف المعنى. نعم.
أحد ما هو المكتب وحده، لكن المستحق مطالبة المسلم ويرجع به على المسلم لأنه معذور في ذلك الفعل، فلم يلزم الضمان بخلاف المكتب بخلاف
المكره
على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شاركه الضمان. وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمل الأدلة، والثاني عليه الضمان تسدية فرح به بالتحقيق وذكره القاضي في بعض تعابير الاحتمالات وعدل باستراكه ما في الإثم، وهذا تصريح بأن الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير، لا يبيح إتلاف مال الغير. وكان فرض الكلام في وديعة، وحكى احتمالا آخر أن الضمان على المسلم وحده، أما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله، وهذا ضعيف جدا، لأن المضطر لم يلجئه إلى الإسلام من يحال الضمان عليه، ولو أكرهه ولو بقي على تسليم الوديعة إلى غير ماله.
طيب هذه المسألة عرفتم، إذا أكره على إتلاف مال الغير فأتلفه فمن الضمان عليه؟ نعم، فيه وجهان وفيه ثلاث أقوال. قيل إن الضمان على المكره، ضمان على المكره دون المكره، وإن ضمن المكره الذي هو المتلف رجع بالضمان على من أكرهه. وأما في القتل فإذا أكره على قتل شخص فالضمان عليهما جميعا، أي على المكره والمكره. والفرق بينهما أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإذا أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يتلفه لإبقاء نفسه. يعني لو قال قائل اقتل هذا الرجل او قتلته فلا يجوز ان يقتله، لانه سوف يتلف نفسه لابقاء نفسه. اما المال فان حرمته اهون، فلهذا كان الضمان على المكره. والحقيقه ان الاكراه على نوعين، تاره يكون المكره كالاله بيد المكره بان ياخذه ويضرب به شخصا فيموت، فالضمان هنا على من؟ المكره، لأن المكره صار بيده كالآلة. أو يأخذ شخص مثلا ويلقيه على مال الغير فينكسر. فلا شك أن طمأن هنا على المكر لأن الثاني صار كالآلة. وأما مع الاختيار فإن الأقرب أن يكون الضمان على المكره لأن المكره مثبت والمكره مباشر. والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمثبت وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر لأنه يعني أشد في جرأته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم في معلوم قياس على المضطر إلى طعام الغير في شكل غير لأن المضطر ما في أحد رجعه إلى أكل مال الغير إنما أدعته الضرورة. وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف مال الغير. هذا الفرق بينهم.
ولو أبليها على أسلم وزياته إلى غير المال فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس في إسلام. وكذا ذكره في بعض تعاليته وصرح به في المجرد
كيف؟ ولو أكل على التسليم الوديعة على المالك فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإرجاع كذا ذكره الوضع عزيز عندك؟ كذا ذكره نعم ها؟ أيوة عن طيب إذا صح حرف الله نعم
كذا ذكره في بعض التعاليم وصرح به في مجرد
كيف؟ لا في بعض اشطب عليها
وصرح به في مجرد فرقا بينه وبين الإسراف على القتل بأن القتل لا يعذر به بالإسراف بخلاف هذا. وهذا التعليم يشمل الإسلام أيضا. وتابع المعقيل في الأصول وصاحب الزهري القاضي في مجرد وفي شرح الهداية لأبي البركات
وفي شرط الهداية لأبي البركات أن نذهب أنه لا يظلم كما لو حلف. كيف؟ لا الهداية ها؟ نعم علقها الهداية نعم.
وفي شرط الهداية لأبي البركات
أبو البركات من؟ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الكلوذاني وهو من متقدم الأصحاب. وأظن عندنا نسخة منها خطية مكتوبة عام 800 وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم وهو مقصود من حبر حتى أن بعض الكلمات لم تنقص ما فيها نقص بناء على العادة القديمة لأن الكتابة لا تنقص هنا مفروض لكن المعادة المطبعة ترابية من الدين. نعم المفروض ترى الهداية من الشرح شرح ما أقول. نعم
ما لو حدث لا يدخل الدار فدخلها مكرها. وفي التساوي والجزيات عن ابي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه ابتدا بها وهو الضرر وعنه عن ابن داود
بها واللي عندك لها وجه يعني ابتدا به بدفعها الى غير صاحب يعني يعود على الدفع لكن الاحسن بها يعني بالوديعه والمعروف أن من ابتدى ضرره بإثبات شيء فعليه الضمان. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا المسلم إذا حلق رأسه ليبتدي الأذى كالقمل كما في حديث ابن عجرة فإن عليه الفدية مع أنه حق لله. فكذلك إذا كان حقا للغير من باب أول، فلو أن شخصا أكره آخر على فعل شيء فقال له خذ هذا 1000 ريال ودعني مما أكرهتني عليه، و1000 ريال كانت عنده وديعة، فهل يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه افتدى بها ضرره، وهذا واضح. ولكن ليست هذه المسألة كمسألة مالك.